بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان ضروب الشكل الثاني، وبعد أن انهينا الكلام عن الضرب الأول المتكون من موجبة كلية وسالبة كلية وينتج لنا سالبة كلية، والضرب الثاني اللي يتكون من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج لنا أيضا سالبة كلية، الآن وصل حديثنا إلى بيان الضرب الثالث من الشكل الثاني، وهو يتكون من موجبة جزئية وسالبة كلية وينتج لنا سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، والمقدمات هو السلب والجزئية. مثاله الذي ذكره المصنف: بعض المعدن ذهب، هاي صغرى موجبة جزئية، ولا شيء من الفضة بذهب، هاي كبرى سالبة كلية. إذن النتيجة بعد حذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو ذهب، بعض المعدن ليس بفضة وهي سالبة جزئية. ولكي نبرهن عليها، على اعتبار احنا قلنا ضروب الشكل الثاني كلها غير بديهية الإنتاج، تحتاج إلى دليل على قياسيتها، راح نستعمل نفس الطريقة اللي استعملناها في برهان الضرب الأول اللي هو عكس الكبرى، نعكس الكبرى. فالمفروض احنا شنو عندنا صدقة؟ عين باء ميم، يعني بعض المعدن ذهب، وبعد الكبرى لا جين ميم، يعني لا شيء من الفضة بذهب. إيش ندعي النتيجة اللي تظهر؟ سين باء جين، يعني بعض المعدن ليس بفضة. البرهان على ذلك، نقول إذا صدقت عندنا الكلية الكبرى لا جين ميم اللي هي لا شيء من الفضة بذهب، صدق عكسها المستوي، والسالبة الكلية عكسها المستوي منه، سالبة الكلية مثلها، لا ميم جين يعني لا شيء من الذهب بفضة. هذه الخطوة الأولى، نعكس الكبرى. الخطوة الثانية، نضم هذا العكس إلى الصغرى بحيث نجعله كبرة لها، فنقول عين باء ميم يعني بعض المعدن ذهب نفس الصغرى، ونجعل القياس الجديد اللي راح ننشأه نجعل الكبرى العكس اللي احنا عكسناها وحصلنا عليها اللي هو لا ميم جين لا شيء من الذهب في فضة، راح يحصل عندنا قياس من الشكل الأول من نوع الضرب الرابع المتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية، ونتيجته شو تكون؟ سالبة جزئية. فيحصل عندنا عين باء ميم بعض المعدن ذهب صغرى، لا ميم جين يعني لا شيء من الذهب بفضة كبرى، احذف الحد الأوسط المتكرر ميم اللي هو منه هنا عندنا اللي هو ذهب، فإذا النتيجة سوف تكون سين باء جين يعني بعض المعدن ليس بفضة وهو المطلوب. نعم نعم، إن شاء الله أخوتي الآن راح نفسر رموز هذا الضرب الثالث.
الضرب الثالث من الشكل الثاني صدقه عين باء ميم اللي هو بعض المعدن ذهب، هاي صغرى، والكبرى لا جين ميم اللي هو ماذا؟ لا شيء من الفضة بالذهب. هذا الحد الأوسط المتكرر اللي هو منه ميم اللي هو ذهب، والنتيجة راح تكون تتبع خص المقدمتين، راح تكون سين با جين يعني بعض المعدن ليس بفضة. هسه البرهان، هذا البرهان، البرهان نسميه طريقة عكس الكبرى. نقول إذا صدقت الكبرى الكلية اللي منه لا جيمين لا شيء من الفضة بذهب، صدقت عكسها المستوي لا ميم جين شيء من الذهب بفضل. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا العكس الكبرى اللي استخرجناه راح يدخل القياس مع الصغرى. الصغرى ما هي؟ عين باء ميم، عين باء ميم اللي هي بعض المعدني ذهب. هاي الكبرى اللي استخرجناها راح نجعلها كبرى القياس. لا ميم جيم، لا شيء من الذهب بفضة. لاحظوا أخوتي، صار عندنا قياس من الشكل الأول لحد الأوسط محمول في الصغرى، موضوع وين؟ في الكبرى. هذا الحد الأوسط، هذا يسمي ضرب رابع من الشكل الأول. هذا الضرب الرابع من الشكل الأول، لأن إحنا لازم نرجع قياس الشكل الأول. الشكل الأول هو دليل الإنتاج. الضرب الرابع من الشكل الأول يتكون من موجبة جزئية أحسنت، ويتجنن سالبة جزئية. حسنا النتيجة، حذف الحد الأوسط المتكرر، لازم النتيجة ما تكون سالبة جزئية. سين با جيم يعني شنو؟ ضعف المعدن ليس بفضة وهو المطلوب. نعم، هذا الضرب الثالث بالشكل الثاني. راح نعيده بصورة سريعة. عندنا موجبة جزئية مع سالبة كلية يعطينا سالبة جزئية بالشكل الثالث اللي يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين. نستعمل القياس بالبرهان على إثبات النتيجة، نصف قياس عكس الكبرى. إذا صفت الكبرى لا شيء من الفضة بذهب، عكسها المستوي منه لا شيء من الذهب بفضة. هذا نسميه العكس المستوي لها. هاي الخطوة الأولى استخرجنا العكس المستوي مال الكبرى. الخطوة الثانية راح نجري قياس، نبقى الصغرى نفسها عين باء ميم، والكبرى اللي عكسناها نجعلها كبرى القياس. راح يحصل لنا ضرب رابع من الشكل الأول بتكون من موجب جزئية وسالبة كلية. ليش نشتري سالبة جزئية؟ نحذف الحد الأوسط المتكرر اللي جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، يخرج لنا نفس النتيجة اللي احنا نريد نثبتها، اللي هي بعض المعدن ليس بفضة، بعض المعدن ليس بفضة. نعم، هذا الضرب الثالث. الآن راح نتكلم عن الضرب الرابع. الضرب الرابع متكون من سالبة جزئية وموجبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. المثال اللي ذكر المصنف، بعض الجسم ليس بمعدن، هاي سالبة جزئية، وكل ذهب معدن، هاي موجبة كلية. النتيجة ما هي التي ستكون؟ بعض الجسم ليس بذهب. المصنف يقول من استطيع أن يستعمل طريقة برهان العكس أو عكس الصغرى ولا عكس الكبرى اللي كنا استعملناها بالضروب الثلاثة الأولى، بالضرب الأول والثاني والثالث كنا نستعمل طريقة نسميها طريقة العكس، المناطق يسموها طريقة الرد، يعني أنت من تعكس وتضمها بقياس جديد راح ترد للقياس الشكل الأول اللي هو بديه الإنتاج. هذه طريقة الرد، عندما نعكس ونرد القياس الشكل الأول البديه الإنتاج ينتج المطلوب. من نستطيع أن نستعملها بهذا الضرب الرابع؟ ما هو السبب؟ أما بالنسبة للصغرى فهي سالبة جزئية، ومر علينا إذا تذكرون في باب العكس المستوي إن السالبة الجزئية لا عكس لها، لا عكس لها، إذن لا تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية. ينقلنا يمكن يكون موضوعها عم من محمولها. بعض الحيوان ليس بإنسان، الأخص الإنسان، ما يجوز تسلب الأعم من الحيوان أي بأي حال من الأحوال، لا كليا ولا جزئيا. نعم، لأن كل ما يصدق الأخص اللي هو الإنسانية تصدق الأعم اللي هو الحيوانية. هاي أولا. اثنين، نذهب للكبرى. الكبرى موجبة كلية، إذا رد نعكسها بالعكس المستوي ايش راح تنعكس؟ موجبة جزئية، لأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. إذا عكسناها موجبة جزئية، إحنا عندنا الصغرى هي جزئية، وإذا عكسنا الكبرى تكون جزئية معاها، راح القياس يتألف من جزئيتين، وهذا راح يخالف القاعدة العامة من قواعد القياس الاقتراني اللي قلنا فيها إن القياس لا يتألف من جزئيتين بل لابد من كلية أحد المقدمتين. فلذلك
راح ما يلتئم عندنا قياس، لأن إذا قياسيت ألف من جزئيتين ما يكون منتج. فبالتالي طريقة العكس أو طريقة الرد لا نستطيع نستعملها لا بعكس الصغرى ولا عكس الكبرى. إذن ماذا نفعل؟ المصنف يقول لابد أن نفزع. نفزع يعني نبحث ونفحص ونجد طريقة أخرى قادرة على إثبات نتيجة الضرب الرابع من الشكل الثاني. هاي الطريقة الملائمة نسميها طريقة الخلف، واللي مرت علينا إذا تذكرون طريقة الخلف، نعم مرت علينا في بعض البراهين المتقدمة. فالمفروض صدق عندنا سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، صغرى، وكل جين ميم يعني كل ذهب معدن، هاي كبرى. إذن النتيجة سين باء جين، بعض الجسم ليس بذهب. نقول لو لم تصدق النتيجة، النتيجة من هو؟ سين باء جين السالبة الجزئية، بعض الجسم ليس بذهب، لصدق نقيضها. ونقيض السالبة الجزئية منه موجبة الكلية، كل باء جين يعني كل جسم ذهب، تنزلا معكم. ثم بعد ذلك نأخذ هذا النقيض ونجعله صغرى لكبرى الأصل، فراح يتألف عندنا قياس من الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتكون من موجبة كلية مع موجبة كلية، وش ينتج لنا؟ موجبة كلية. فنقول كل باء جين، كل باء جين هذا منه؟ هذا النقيض، رح نجعله صغرى، كل جسم ذهب. ونأتي بمن؟ بالكبرى مال الأصل اللي هي كل جين ميم، كل ذهب معدن، فرح يحصل عندنا حد أوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا هو الشكل الأول. احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو ذهب، فالنتيجة إذن ستكون كل باء ميم يعني كل جسم معدن. هاي لحد الآن صدق عندنا كل جسم معدن يعني موجبة كلية. إذا صدقت الموجبة الكلية كل جسم معدن كذب نقيضها. نقيض الموجبة الكلية منه؟ السالبة الجزئية. إذا صدق كل جسم معدن راح يكذب نقيضها السالبة الجزئية سين باء ميم يعني بعض الجسم ليس بمعدن، وهذا عين الصغرى اللي احنا فرضنا صدقها، فكيف يكون كاذب؟ وهذا إذن خلاف الفرض. لهذا احنا هذا الدليل شو نسميه؟ دليل الخلف، لأن وصلنا إلى نتيجة خلف ما هو مفروض الصدق، وهذا خلف الفرض، لأن احنا الصغرى السالبة الجزئية سين باء ميم فرضناها صادقة، كيف الآن ظهرت عندنا كاذبة؟ إذن وجب أن يصدق مدعانا وهو السالبة الجزئية سين باء جين اللي هو بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب. نعم، الآن راح نفسر رموز هذا الضرب الرابع اللي يتكون كما ذكر المصنف من سالبة جزئية مع موجبة كلية تجينا سالبة جزئية. الآن نتكلم عن الضرب الرابع من الشكل الثاني. المفروض صدق ما هو؟ طبعا هذا يسموه المدعى. المفروض صدق عندنا سين باء ميم، هاي سالبة جزئية، بعض الجسم ليس بمعدن، وعندنا الكبرى كل جين ميم يعني كل ذهب معدن. هذا الحد الأوسط المتكرر راح نحذفه اللي هو معدن، شو راح تكون النتيجة؟ تسمع قسم المقدمات سين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب. الآن البرهان، طريقة الخلف نسميها طريقة الخلف، هاي الطريقة سميناها طريقة العكس، أو يسميها طريقة الرد يعني الرد إلى الشكل الأول. البرهان نقول لو لم تصدق النتيجة سين باء اللي هي مفروض اللي هي إحنا ندعيها، نقول لو لم يصدق سين، لو لم يصدق سين باء جين، لو لم يصدق
سين باء جيم اللي هي بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضها نقيض السالب الجزئي وموجبة كلية لصدق نقيضها نقيضها كل باء جيم يعني كل جسم ذهب هاي تنزل المعقول هاي الخطوة الأولى نستخرج النقيض الخطوة الثانية هذا النقيض اللي استخرجناه راح نجعله ماذا نجعله راح نجعل هذا النقيض صفرة لكبرى الأصل كل باجين اللي هو كل جسم ذهب نجعله صفرة وكبرى الأصل منه كل جين مين كل باء جيم يعني كل جسم ذهب ويكل جيم بي يعني كل ذهب معدن لاحظوا اخوتي هذا كل باء جيم ويكل جيم بي الحد الاوسط المتكرر منه الذهب عرفته ان طبعا الموجبه الكليه والموجبه الكليه شو نتيجتها؟ موجبه كليه هذا يضرب الضرب الاول من الشكل الاول هذا نسميه الضرب الأول من الشكل الأول مستور بها موجبة كلية مع موجبة كلية شو نتيجته؟ موجبة كلية فراح نتيجة تصير كل با مي يعني كل جسم معدن طبعا تنزلا معاكم كل جسم معدن وهاي النتيجة تكون صادقة تنزلا إذا صدقت هاي النتيجة كذب نقيضها الموجبة هاي الخطوة الثالثة إذا سقطت الموجبة الكلية كذب نقيضها نقيض الموجبة الكلية من هو السالبة الجزئية السالبة هي من هو السالبة الجزئية سين باء مين يعني بعض الجسم منه ليس بمعدن وإذا كذبت هذا عين الصغر اللي كفرت نصفها وهذا خلف نقول وهذا خلف لأنه عين الصغرى مفروضة الصدر لأننا نتفق معه أن هذه الصغرى صادقة مفروضة الصدر إذن وجب أن يصدق مدعانا اللي هو من هو مدعانا سين باء جيم يعني بعض الجسم ليس بذهب وهو المطلوب هاي طريقة أخوتي سمينا طريقة الخلف نعم نعيدها بصورة مبسطة لو لم تصدق النتيجة سين باء جيم بعض الجسم ليس بذهب لصدق نقيضها نقيض السالبة الجزئية هو منه الموجبة الكلية كل باء جيم كل جسم ذهب تنزل هذا خطوة الأولى الخطوة الثانية هذا النقيض ناخذه ونجعله صغرى لمن لكبرى الاصل نجعل هاي الصغرى وننزل كبرى الاصل راح يصير عندنا ضرب اولي من الشكل الاول متكون من موجبتين كليه نتيجه موجبه كليه كل جسم ذهب كل ذهب معدن الحد الاوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى حذفه النتيجه تكون كل جسم ذهب كل جسم معدن تنزلا معاكم هاي لحد الان صادقه واذا صدقت الموجبه الكليه كذب منه نقيضها اللي هو السالبة الجزئية هذا إذا صدقت كذب نقيضها نقيضها السالبة الجزئية اللي هو عين الصغرى اللي احنا شنو فارضينها صادقة وهذا خلف إذن وجب أن يصدق مدعانا سين باء جيم اللي هو بعض الجسم ليس نعم هاي الطريقة تسمى بمن؟ بطريقة الخلف نعم هذا تمام الكلام في الشكل الثاني الآن وصل حديثنا إلى بيان الشكل الثالث الشكل الثالث الحد الأوسط يكون فيه موضوع في المقدمتين الصغرى والكبرى فيكون الأكبر محمول في الكبرى والنتيجة معا لكن الأصغر يختلف وضعه فإنه محمول في الصغرى لكنه موضوع في النتيجة يعني إحنا سابقا قلنا الشكل الثاني بمن يتقرب للأول بالصغرى الآن الشكل الثالث بمن يتقرب للأول بالكبرى
بالكبرى. يعني إذا فرضنا ميم باء ويا ميم جين، هاي ميم جين بقت نفسها، يعني الحد الأكبر اللي هو موجود في الكبرى هو نفسه موجود وين في النتيجة. لهذا كان هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع لأنه يخالف الشكل الأول وأبعد من الشكل الثاني. لماذا؟ لأنه يختلف بالمقدمة لكنه الصغرى، لكنه أقرب للشكل الأول من جهة اتحاده بمن؟ بالكبرى. فلهذا هو أبعد من الشكل الثاني لأنه اختلاف بالصغرى، فلهذا جعلوه المناطق شكل ثالث وقربوا الثاني قبله لأن اختلافه كان بموضوع النتيجة اللي هو أقرب للذهن، وكان الاختلاف بالشكل الثاني في محمولها. ولأجل إن الحد الأكبر متحد الوضع في مقدمة الكبرى والنتيجة أصبح كالشكل الأول وكان أقرب من الرابع. يعني نقدر نقربها بهكذا أخوتي، إحنا سابقا قلنا الشكل الأول باء ميم، وقلنا شنو؟ ميم جيم. إيش ينتج لنا؟ باء جيم. هذا مو الشكل الأول، الشكل الثاني. قلنا الحد الأوسط شبيه محمول في الصغرى والكبرى، شنو نتيجته؟ باء جيم. يعني بيمن تقرب الشكل الثاني؟ بالصغرى، بالشابهة. فلهذا كان هذا شكل ثاني. لاحظ الشكل الثالث باء، الشكل الثالث ميم باء ميم جيم، لأن يعني الحد الأوسط شبيه موضوع في كلا المقدمتين. بيمن تقرب الشكل الثالث؟ بالكبرى، لأن هذه الكبرى ما تشبه يا كبرى، كبرى الشكل الأول. الشكل الأول إذن الثاني قربوا المناطق لأن متحدوا الأول بالصغرى، والثالث قربوا للشكل الأول لأن متحد بيمن؟ بالكبرى. وإحنا قلنا الصغرى هي أشرف لأن بها منه الموضوع، والموضوع أشرف فتقرب للأول، وابتعد الثالث لأن يخالف بالصغرى، والصغرى هي ماذا؟ أشرف. فلهذا ابتعد وأصبح شكلا ثالثا. هذا بمن يفيدنا؟ لو سألنا قال إنه المناطق ليش اختاروا الترتيب أشكال القياس؟ ليش اختاروا إنه المحمول بالمقدمتين ثاني والموضوع بالمقدمتين الحد الأوسط ثالث؟ فشين جاوبه؟ نقول لأن الشكل الثاني قريب للأول بالصغرى اللي هي أشرف لأن باحتوائها على اعتبارها محتوي على الموضوع. نعم. وابتعد عن الثالث ابتعد عن الأول بيمن؟ لأن خالف بالصغرى بس اتحد معاه بالكبرى. هذا لاحظوا أخوتي اللي قلنا إنه اللي يكون موضوع، هذا اللي يكون موضوع في الصغرى يكون نفس موضوع وين؟ في النتيجة. هنا اللي يكون محمول في الكبرى يكون نفس محمول وين؟ بالنتيجة. هذا لحظة أخوتي. فلهذا ابتعد عن الشكل الثاني. نعم. الآن نطبق. قال المصنف الشكل الثالث وهو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. يعني هكذا نرمز له ميم باء وميم جين، نتيجته باء جين. ما كان الحد الأوسط فيه موضوع في المقدمتين معا، فيكون الأكبر محمول في الكبرى والنتيجة معا. هذا أخوتي لاحظوا، هذا الأكبر جين مو محمول بالكبرى، هو نفسه محمول وين؟ بالنتيجة معا. لكن الأصغر يختلف وضعه. لماذا؟ لأنه محمول في الصغرى وأصبح موضوعا وين؟ في النتيجة. الأصغر هذا باء، باء محمول بالصغرى لكن أصبح موضوع بالنتيجة. هذا ابتعد عن الأول بيمن؟ بالصغرى، بس قرب ابن الأول بيمن؟ بالكبرى. أحسنتم. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، لأن مقتضى الطبع ما كان موضوعا بالمقدمة يبقى موضوع بالنتيجة، ما كان محمول بالنتيجة بالمقدمة الكبرى يبقى محمول بالنتيجة، هذا الطبع. وأبعد من الشكل الثاني لأن هو اختلاف ويا الأول بيمن؟ بالصغرى. نعم. فلهذا صار أبعد من الثاني لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة اللي هو الصغرى الذي هو أقرب إلى الذهن. سابقا بينا قلنا الموضوع أشرف وأقرب علما للذهن، وكان الاختلاف في الثاني في محمولها، يعني هو بمن ابتعد عن الثاني، ابتعد عن الثاني بالمحمول، أي بالمحمول. ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، لأن هذا الحد الأكبر جين متحد في الكبرى وفي النتيجة، كان كالشكل الأول من جهة قربه، وكان أقرب من الرابع، لأن الرابع من سيف يأتينا، الرابع يخالف الأول بالصغرى وبالكبرى، يعني ما بي أي قرب من الأول، فلهذا جعلوا الرابع الأخير. الثاني قربوه لأن متحد بالصغرى، والثالث قربوه لأن متحد بالكبرى، الرابع لا متحد لا بالصغرى ولا بالكبرى، فجعلوه آخر الأقيسة وشكلا رابعا. نعم، الآن نتكلم عن شروط الشكل الثالث. اشترط المناطق لإنتاجية الشكل الثالث شرطين أيضا، أيضا هذا عطفا عليه من على الأول والثاني، لأن الشكل الأول بشرطين والثاني هم بشرطين والثالث هم بشرطين. الشروط اللي اشترطوها هو إيجاب الصغرى وكلية أحد المقدمتين. إيجاب الصغرى يتحد بنفس شرط الشكل الأول، أو كلية أحد المقدمتين. طبعا إحنا كلية أحد المقدمتين اشترطناها بالشروط العامة، بس هنا ليش المصنف ذكرها بالشكل الثالث؟ يقول كما هي مشروطة في الشروط العامة، هي مشروطة بالشكل الثالث بنحو أخص، بنحو أخص. لابد كلية أحد المقدمتين، وإلا إحنا بشروط شروط القياس الاقتراني العامة قلنا أصلاً القياس الاقتراني ما يتألف من جزئيتين، بس هنا لعل السائل يسأل يقول هذا مو شرط عام، لماذا ذكروا المناطق شرط خاص؟ نقول له نعم، وهو شرط أخص يجب توفره بالخصوص منه الثالث، يعني ما كما هو شكل شرط عام هو أيضا شرط خاص في خصوص هذا الشكل. أما الأول، أنتوا ليش اشترطتوا إيجاب الصغرى؟ المصنف قال لأنه لو كانت الصغرى سالبة أيضا لا نعلم حال الحد الأكبر المحمول على الحد الأوسط، لأن هو محمول عليه بيمن بالسلب، إذا فرضناه سالبة يعني رح يسلب منه سلب الأكبر عن الأوسط، أو الإيجاب يعني ثبوت الأكبر للحد الأوسط، ما نعلم أن يتلاقى الحد الأصغر الخارج عن الحد الأوسط معه، إذا تلاقى وانطبق عليه بمصداقه وعنوانه يكون القياس منتج، إذا فارقه واختلف معه وباينه فالقياس شرح يكون عقيم غير منتج، بس إحنا ما نعلم، يحتمل كلا الأمرين. لأنه لو كانت الكبرى موجبة فرضناها، لأن إحنا شراع الراعي إجابة الصغرى، نعم، وإجابة أحد المقدمتين، والصغرى جعلناها سالبة تنزلا حسب الفرض، لأنه إحنا جاي نتكلم عن الصغرى السالبة، فالحد الأوسط مثل ناطق كما سوف يذكر لنا المصنف بالمثال راح يباين الحد الأصغر اللي هو الفرس، لأن الناطق ما يصدق على الفرس والفرس ما يصدق على الناطق، لأن الصغرى إحنا فرضناها سالبة، لكن الناطق يلاقي الحد الأكبر اللي هو الحيوان، لأن بعض الحيوان يصدق عليه ناطق فيلتقي معاه، بعض الحيوانات هي ناطقة اللي هو مين؟ الإنسان، نعم، لأن الحد الأكبر موجبة. والشيء الواحد اللي هو الحد الأوسط الناطق قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، هذا ما بي محذور، مثل الناطق يتلاقى وينطبق ويصدق على الحيوان، وكذلك الناطق يباين ويختلف مع الفرس، لأنه الناطق هو من مصادق الحيوان اللي هو الإنسان، بينما الناطق يباين ويختلف مع الفرس، لا الناطق يصدق على الفرس ولا الفرس يصدق على الناطق، وهما يعني الحيوان والفرس متلاقيان، لأن الفرس يتلاقى ويا منه الحيوان، والحيوان قد يتلاقى مع الفرس، والناطق يلاقي الحيوان والناطق يباين الشجر، والحيوان والشجر هم بيناتهم أنفسهم متباينين، لأن لا الحيوان يصدق على الشجر ولا الشجر يصدق على الحيوان، هذا لو كانت الكبرى موجبة. فبالتالي لو كانت الكبرى سالبة أيضا مع الصغرى السالبة أيضا الحد الأوسط، نعطي مثال إليه مثل الذهب، مثل ما ذكرنا المصنف يباين الأصغر اللي هو الفرس، لأن الذهب ما يصدق على الفرس والفرس ما يصدق على الذهب، ويباين الحد الأكبر اللي هو منه الحيوان، الذهب ما يصدق على الحيوان، مثل ما أن الحيوان ما يصدق على الذهب معا، والشيء الواحد اللي هو الحد الأوسط كالذهب قد يباين شيئين متلاقيين مثل الفرس، الفرس والحيوان، لأن الفرس يتلاقى ويصدق على الحيوان، وقد يباين شيئين متباينين، الحد الأوسط الذهب يباين شيئين هما بأنفسهم بيناتهم تباين مثل الشجر والحيوان، الشجر ما يصدق على الحيوان والحيوان ما يصدق على الشجر متباينات. فإذا الذهب مباين للفرس والحيوان، مع أن الفرس والحيوان بيناتهم تلاقي وانطباق مصداق أحدهم على الآخر، والذهب يباين الشجر والحيوان مع أن الشجر والحيوان بيناتهم بالأصل موجود تباين. فبالتالي ما راح نعلم أنه يصير تلاقي للأصغر الخارج عن الحد الأوسط أو يفارقه، فلا نعلم، يحتمل كلا الأمرين. مثال ذلك، إذا قلنا لا شيء من الناطق بفرس، هاي سالبة كلية. طبعا ليش جبناها سالبة؟ تنزلا معاكم، لأن أنتم قل، لأن إحنا اشترطنا إجابة الصغرى، لكن تنزلا لو جبنا الصغرى سالبة وجبنا معاها كبرى كل ناطق حيوان موجبة كلية، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الفرس بحيوان، لأنها شنو؟ كاذبة، لا شيء من الفرس بحيوان، بل المفروض ينتج الإيجاب كل فرس حيوان. نعم لعوامل خارجية، بس إحنا قلنا بمقتضى الهيئة لابد شو تكون النتيجة تابعة للسلب. طيب لو هذا ما ينتج دائما في كل الموارد، فما نقدر نأسس منه قاعدة عامة. لو شخص قال إنه هذا عدم إنتاج النتيجة دائما في كل الموارد الصادقة مو بسبب الهيئة، بسبب المادة اللي أنتوا استعملتموها، نقول له حتى لو بدلنا المادة نأتي نفس الكلام. لو وضعنا مكان الفرس شجر وقلنا هكذا لا شيء من الناطق بمن بشجر، يعني نغير بالصغرى وبقينا نفس الكبرى، وكل ناطق حيوان أيضا ما ينتجن الإيجاب كل شجر حيوان دائما في كل الموارد، لأن هاي القضية شبيهة كاذبة. مثال آخر، لو قلنا لا شيء من الذهب بفرس سالبة كلية وجئنا بكبرى هم سالبة كلية، طبعا هاي تنزلين، لأن احنا بالأصل عندنا من شروط القياس الاقتراني انه ما يتالف من السالبتين، بس هذا تنزل، بس المصنف شنو ليش يريد يجيب هاي الامثله؟ يريد يبين ان تنزل انه نتائج القياس تكون مختلفه، مره سلب ومره ايجاب، واحنا قلنا سابقا اختلاف نتائج القياس دليل عقمه، والا هو لا يعترض علينا شخص يقول شلون المصنف يجمع السالبتين، نقول له هذا تنزل، بس يريد يبين لك انه القياس ماذا؟ ما يكون منتج. فلو قلنا لا شيء من الذهب بفرس سالبه كليه ولا شيء من الذهب بحيوان سالبه كليه، من الحد الاوسط المتكرر ذهب، لو حذفته ما ينتج لنا السلب دائما لا شيء من الفرس بحيوان، لان هاي قضيه شبيهه كاذبه. وحتى لو وضعنا مكان الفرس شجر وقلنا هكذا لا شيء من الذهب بمن بفرس ولا شيء من الذهب بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب إنه كل شجر حيوان دائما في كل الموارد، وهذا اختلاف النتائج دليل عقم القياس. نعم. الآن نطبق، قال شروطه لهذا الشكل شرطان أيضا، أيضا عطفا على شروط الشكل الأول والثاني، وهما إيجاب الصغرى وكلية أحد المقدمتين. أما الأول، الشرط الأول إيجاب الصغرى، فلأنه لو كانت الصغرى سالبة تنزلا معاكم فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب. ليش قلنا بالسلب؟ لأن احنا فارضي شنو؟ سالبة، سلب الأكبر عن الحد الأوسط، أو الإيجاب يعني ثبوت الأكبر للأوسط بالإيجاب، أي ما نعلم، قد يصير تلاقي وقد يصير تباين، إذا تلاقي أكو إنتاج بالقياس، بس إذا تباين القياس يكون عقيم، بس ما نعلم، كلا الحالتين محتملة. ما عد هو السلب سالب، عشان هو تنزل معاك، احنا اشترطنا إيجاب الصغرى، بس إذا تنزلنا معاك وجعلناها سالب ايش ينتج؟ مو راح يحصل سلب؟ ما نعلم يصير تلاقي ويا الأوساط لو يصير تباين، إذا تلاقي ينتج القياس وإذا تباين ما ينتج، بس كلا الاحتمالين وارد، فبعد ما عندنا معلومية القياس يكون منتج. نعم، هذا اللي يريد يقول المصنف. فلهذا قال أيلاقي الأصغر خارج عن الحد الأوسط أو يفارقه. التلاقي يعني انطباق أهل المصداقين على الآخر فيكون القياس منتج، والمفارقة يعني الاختلاف والتباين، ما ينطبق أحد المصداقين على آخر ويكون القياس عقيم، بس ما نعلم، كلا الاحتمالين وارد، يحتمل كلا الأمرين، لأنه لو كانت الكبرى موجبة والصغرى احنا فرضناها شنو؟ سالبة، فإن الأوسط يعني مثل الناطق يباين الأصغر مثل الفرس، لأن الصغرى سالبة، ويلاقي الأكبر اللي هو الحيوان، لأن الكبرى فرضناها موجبة، وشيء واحد يعني كالحد الأوسط اللي هو الناطق قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين، يعني أحدهم ينطبق على الآخر، أو شيئين متباينين مختلفين أحدهم ما ينطبق على الآخر. هذا طبعا لا محذور فيه، مثل الناطق يلاقي الحيوان، لأنه الناطق يصدق على بعض أفراد الحيوان اللي هو منه الإنسان، وها شنو يعني؟ والناطق يعني يباين الفرس، لأن الناطق ما يصدق على الفرس، وهما يعني الحيوان والفرس متلاقيان، لأن الفرس يصدق على الحيوان والحيوان يصدق على الفرس. ومنه يعني والناطق اللي هو الحد الأوسط، والناطق يلاقي الحيوان، ويعني الناطق يباين الشجر، وهما يعني الحيوان والشجر متباينان. هذا طبعا لو كانت الكبرى موجبة، لماذا؟ لأنه لا الحيوان يصدق على الشجر ولا الشجر يصدق على الحيوان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا، يعني تنزلا مع الصغرى السالبة، يعني احنا قلنا ترى بالأصل القياس ما يتألف من سالبتين، بس المصنف يقول تنزلا حتى لو جعلناها سالبتين هم ماكو إنتاج، فإن الأوسط مثل الذهب يباين الأصغر اللي هو الفرس والأكبر اللي هو الحيوان معا، والشيء الواحد يعني الحد الأوسط مثل الذهب قد يباين شيئين متلاقيين. متلاقيين من يقصد به المصنف الفرس والحيوان، لأن أحدهم يتلاقى وينطبق على الآخر في مصداقه، وقد يباين شيئين متباينين، يعني الحد الأوسط الذهب يباين شيئين هم بين أنفسهم تباين، اللي هم منهم الشجر والحيوان، كالذهب المباين للفرس والحيوان، وهما يعني الفرس والحيوان متلاقيان، لأن أحدهم ينطبق على الآخر، ويعني الذهب يباين الشجر والحيوان لأن ما ينطبق عليهم، وهما يعني الشجر والحيوان بين أنفسهما متباينان. فإذا قيل لي شيء من الناطق بفرس سالبة كلية صورة، وكل ناطق حيوان موجبة كلية كبرى، فإنه لا ينتج السلب، يعني دائما في كل الموارد السلب، يعني لا شيء من الفرس بحيوان، لأن هاي قضية ماذا؟ ليست صادقة، بل المفروض ينتج، إذا ردنا ينتج صدق كون شيء ينتج لنا إيجاب كل فرس حيوان، بس هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن إحنا قلنا بالهيئة لازم تتبع أخس المقدمات. نعم، ولو وضعنا مكان الفرس شجر وقلنا هكذا لا شيء من الناطق بالشجر، أيضا لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد اللي هو كل شجر حيوان، لأن كل شجر حيوان شنو؟ كاذبة. مثال آخر، لو قلنا لا شيء من الذهب بفرس يعني سالبة كلية، وقلنا لا شيء من الذهب بحيوان سالبة كلية، طبعا هذا تنزلا معاكم، يعني جعلنا لكم القياس متألف من سالبتين، مو أحد ينقض على المصنف، لا هذا تنزلا، فأيضا لا ينتج السلب دائما في كل الموارد، يعني ما يظهر أن نتيجة لا شيء من الفرس بحيوان، لأنها يشبه القضية كاذبة. ولو وضعنا مكان الفرس شجر، يعني قلنا هكذا لا شيء من الذهب بشجر، أيضا لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد اللي هو كل شجر حيوان، لأن كل شجر حيوان شبيه القضية كاذبة. إذن هذا اختلاف نتائج القياس دليل عقمة. فحتى نتخلص من اختلاف نتائج القياس ونجعل القياس من الشكل الثالث دائما منتج في كل الموارد والنتائج اللي تظهر منه صادقة، لابد تحرزن من إيجاب الصورة. إذا جعلت الصغرى موجبة نضمن لك أن النتائج تكون صادقة في كل الموارد، وما يحصل عندنا اختلاف في نتائج القياس اللي أدي إلى عقمة. نعم. أما الشرط الثاني وهو كلية أحد المقدمتين إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.